إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن تكلمنا في خطبة سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعترض عيرا لقريش، أي قافلة تجارية لقريش كانت متوجهة من مكة إلى الشام، وذلك في شهر جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة، حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمى العشيرة، وهو مكان قرب مدينة ينبع اليوم، ففاتته العير أي لم يلحق القافلة، فرجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لكن بقي يراقب وقت رجوعها من الشام إلى مكة وينتظر. بعد حوالي 4 أشهر، يعني في أوائل شهر رمضان المبارك، بعث عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه ليقوما باكتشاف أمر تلك القافلة، هل رجعت من الشام أم لم ترجع بعد. فوصل الصحابيان إلى مكان يسمى الحوراء، فمرت بهم القافلة فلم يفعلا شيئا، كان يقودها أبو سفيان، لم يفعلا شيئا، رجعا مسرعين إلى المدينة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. وكانت القافلة أو العير فيها أموال طائلة لقريش، ذكر المؤرخون أن فيها 1000 بعير، 1000 جمل محملة بمثقلة بأنواع التجارات، ولم يكن معها من الحرس إلا 40 رجلا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يستولي على هذه القافلة من أجل أن يعاقب قريش اقتصاديا بسبب بدئها بمحاربة الإسلام والمسلمين في المدينة. لذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى هذه القافلة، فقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، أي هذه أموال قريش، ضربة اقتصادية كبيرة لقريش، اخرجوا إليها لعل الله تعالى يرزقنا أموالهم بسبب محاربتهم للإسلام والمسلمين. لكن هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن عازمة، ندب الناس للخروج، فمن كان ظهره أي بعيره حاضرا خرج، من لم يكن بعيره حاضرا بقي في المدينة. لذلك تخلف كثير من الصحابة، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد تخلفه. لماذا؟ لأن ما كان أحد يتوقع أن ستكون هناك غزوة أصلا، كل المتوقع أن قافلة فيها 40 رجلا من السهل القضاء عليهم، وقد يتعصب لهم بعض الأعراب وبعض قطاع الطرق، من السهل القضاء عليهم. فانتدب للخروج معه، خرج معه حوالي 314 رجلا، وهم عدد كافي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزم على أحد بالخروج. في أثناء سيره صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر، حصلت أثناء الطريق حوادث، بعض الحوادث فيها عبر كثيرة، منها إخوة الإسلام حادث سبق أن ذكرنا بعضه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بعسكره من المدينة وصل إلى مكان يسمى بيوت السقيا، وبعيد عن المدينة حوالي 1.5 كيلومتر، فعسكر فيه وهو مكان فيه آبار عذبة الماء، عسكر فيه وأراد أن يستعرض جنده. كان أراد عليه الصلاة والسلام قبل أن ينطلق بالمسلمين أن ينظر في الجنود، فكان منهم من كان صغيرا أراد أن يرده، للذين لا يكون على الجهاد وحمل السلال كان متوقع أن تنشب معركة بينهم وبين كما ذكرت 40 رجلا ومن يتعاطف معهم من الأعراب، فأراد أن يرد من استصغر سنه. فلما عرض الجند وجد منهم أو عدد من الصحابة الصغيري السن فردهم، يقول البراء: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر، أي عرضنا في هذا الموضع وفي هذا الموطن في بيوت السقي على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغرنا، أي وجدنا صغيرين في السن فردنا. فرد وقتها عليه الصلاة والسلام ابن عمر، ورد البراء، ورد زيد بن ثابت وزيد بن الأرقم، ورد رافع بن خديج، ورد أيضا عمير بن أبي وقاص. تكلمنا عن بعض من ردهم عليه الصلاة والسلام، واليوم أتكلم بعون الله تعالى عن رده لعمير بن أبي وقاص في حديث رواه الحاكم في مستدركه وصحح إسناده عن سعد بن أبي وقاص. ماذا يقول فيه سعد؟ يقول: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارى. سعد يقول، يخبر عن أخيه، يقول: النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرض الجنود أمامه حتى ينظر صغير السن يرده. يقول: قبل العرض رأيت أخي يتوارى، يتخبأ، يريد ألا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له: ما لك يا أخي؟ ليش أنت عم تتخبأ؟ فماذا يجيب؟ يقول: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. يقول: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. فلما عرض عمير على النبي صلى الله عليه وسلم استصغر، وجد صغير السن، فأراد أن يرده فبكى عمير وأكثر البكاء حتى أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه أن يبقى مع الجيش. يقول سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره، أي من شدة صغر سنه كان يربط عليه السيف حتى لا يسقط من يده. يقول: فقتل أخي في معركة بدر وهو ابن 16 سنة، الله تعالى رزقه الشهادة. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد عظيمة، منها نلاحظ مدى حرص الصحابة على الجهاد رضي الله تعالى عنهم، ومدى حبهم للشهادة وحبهم للاستشهاد في سبيل الله. وهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة يضيق المقام عن ذكرها وحصرها، لكن أذكر لكم قصة أو قصتين في مدى حرص الصحابة على الجهاد ومدى حزنهم إذا فاتهم الجهاد في سبيل الله. قصة جرت في غزوة تبوك، غزوة تبوك تبعد عن المدينة 700 كيلومتر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقاتل الروم في تبوك بيّن للناس الوجهة، أو أنا مسافر إلى تبوك 700 كيلومتر حتى الناس يستعد للخروج، وعزم على الناس الخروج، أكد عليهم ما مثل غزوة بدر ندب، أكد عليهم. فبدأ الناس يستعدون للخروج، فجاءه 7 نفر من الأنصار فقراء ما عندهم خيل أو ناقة أو جمل يستطيعون السير عليه، ممكن يطلع مشي 700 كيلومتر بالشمس في الصيف، لا بد يكون في جمل أو خيل أو فرس. فجاءوا 7 نفر لا يملكون شيئا، فجاءوا يستأذنون رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أن يتكفل بظهره، أن يحملهم، يعني هو يشتري لهم الفرس حتى يجاهدوا معه. فاعتذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم والله ما عندي، لو عندي بعطيكم بس ما عندي شيء. فماذا فعلوا؟ رجعوا إلى بيوتهم وهم يبكون. فالله سبحانه وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على حالهم، فلما سار عليه الصلاة والسلام مسافة وتركهم في المدينة، سار مسافة كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين انطلقوا معه مجاهدين، يقول لهم لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر. يقول لأصحابه لقد خلفتم في المدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، أي في المدينة تركنا أقواما ما تفعلون شيء الآن في مسيركم وجهادكم إلا لهم مثل أجركم. قالوا يا رسول الله وهم في المدينة إن يشاركوننا في الأجر ويتساوون معنا بالثواب وهم بالمدينة ونحن نجاهد في تبوك؟ قال نعم، حبسهم العذر. قال نعم، لأن نيتهم كانت الخروج لكن العذر والفقر منعهم من الخروج. وأنزل الله تعالى بيانهم ووصفهم وعذرهم في القرآن الكريم، قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بيّن الله تعالى حرصهم على الجهاد وبكاءهم بسبب فوات الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ثالثة في نفس المكان والله أعلم في غزوة تبوك، أحد هؤلاء الذين رجعهم النبي عليه الصلاة والسلام لفقرهم ماذا فعل؟ قام في الليل يصلي، اسمه علبة ابن زيد. ماذا يقول في دعائه في سجوده؟ يقول اللهم إن رسولك أمرنا بالجهاد ورغبنا فيه ولم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل عند رسولك ما يحملني عليه، اللهم فاشهد أني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من عرض أو جسد أو مال. أحد الصحابة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يأخذه معه، فاعتذر إلى ربه يقول يا رب أنت رغبت في الجهاد والرسول رغب فيه بس ما عندي مال أستطيع أن أشتري به فرسا ولا الرسول يستطيع أن يشتري لي فرسا، فماذا يفعل حتى يأخذ أنا الجهاد؟ قال اللهم أتصدق على كل مسلم ظلمني، مسلم تكلم علي بسوء أو أخذ شيئا من مالي بظلم أو طعنني بجرح، أتصدق عليه بمظلمتي لن أؤاخذه يوم القيامة، أتصدق عليه بالمظلمة اللي ظلمني إياها. يقول الراوي ثم أصبح مع الناس، في اليوم الثاني استيقظ هذا الصحابي وبقي مع الصحابة في المسجد في صلاة الفجر بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى المدينة في إحدى الأيام، فقال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق الليلة وأن هذا المتصدق؟ فالرجل لم ينتبه أنه هو المراد فلم يقم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق فليقوم، فقام فأخبر النبي قصته عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له؟ قال أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت صدقتك في الزكاة المتقبلة، أي إن الله تعالى قبل صدقتك وجعلها في الزكاة المقبولة. هذه بعض القصص إخوة الإسلام في مدى حرص الصحابة على الجهاد وحزنهم على فوات الجهاد. اليوم بعض المسلمين وغير المسلمين لما يسمعون هذه القصص عن حرص الصحابة على الجهاد وحبهم للشهادة يتهمون الإسلام بأنه نشر ثقافة الموت في أبنائه، بلك الدين يحبب الموت إلى الناس كأن الناس ولدوا ليموتوا. الإسلام يتهمون الإسلام بأنه بذر وزرع حب الموت في الناس، اتهموا الإسلام بذلك في حين يرون أن الحضارة الغربية نشرت في الناس ثقافة الحياة وثقافة العيش وثقافة الحرية وثقافة حقوق الإنسان. الآن هؤلاء الناس للأسف موجود منهم في المسلمين. نقول لهم بأن الإسلام لما شرع الجهاد شرعه لأغراض نبيلة، ما شرعه لمطامع مادية. هذا أول جواب، لم يشرعه لمطامع مادية. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من بلادهم لا ليغتنوا ولا ليكسبوا شهرة أو مالا أو جاها أو بيوتا أو ثروة عظيمة، خرجوا لهدف نبيل وهو نشر السعادة بين الناس. كانوا يرون أن الإسلام نور وخير عظيم للإنسانية، خرجوا في مشارق الأرض ومغاربها لينشروا هذا الدين للناس. لذلك العلماء قالوا يا أخي عدد الصحابي اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 صحابي، اللي دفن منهم بالمدينة بس 10,000، الباقون 90,000 وما فوق أين كبورهم؟ بلك تجد كبورهم في الصين، في الهند، في العراق، في الشام، في تركيا، في المغرب، في أندونيسيا، تجد كبورهم. ذهبوا إلى تلك البلاد لماذا؟ 90,000 لماذا انتشروا في الأرض؟ ينشرون الخير للبشرية، يريدون أن يسعدوا البشر. لذلك وصفهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول البخاري فيما روى عن أبي هريرة في تفسيرها، يقول أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم مقيدين بالسلاسل حتى يدخلوا في الإسلام، أي أنتم كنتم أنفع البشرية للبشرية، لأنكم ذهبتم إلى الناس فتحتم بلادهم، سكتوهم أسرى، لم تذلوهم ولم تأخذوا نساءهم ولم تستولوا على حياتهم ولم تستعبدوهم، بل أغريتموهم بالإسلام، فلما دخلوا بالإسلام أطلقتموهم، وكان الإسلام سبب دخولهم إلى الجنة. أنتم خير الناس للناس، تأتون بهم مقيدين بالسلاسل حتى يدخلوا في الإسلام. هذا فضل الأمة المحمدية على البشرية. اليوم طيب الأمة غابت عن الساحة الدولية، لم يعد للأمة دور أساسي في حياة في الدول، واستلم الساحة الدولية الحضارة الغربية وثقافة العيش وثقافة الحياة، كما يقولون ذهبت ثقافة الموت. مش الحال الآن، من الذي يستلم الساحة الدولية؟ الغرب. والغرب حتى يظهر أنه هو ثقافة حياة عمل المنظمات الدولية، عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، بلك هذه أنشأناها لتمنع الحروب، لتمنع التقاتل، لتمنع التسلط على الشعوب، لتمنع من يريد أن يمنع الشعوب من تقرير مصيرها. هذه ثقافة الحياة يسمونها، والعيش والحرية وتقرير المصير. منقول اليوم المسلمون غائبون عن الساحة الدولية، والغرب هم المسيطرون على الأرض، وثقافة العيش وتقرير مصير مسيطرة. هل وقفت الحروب؟ هل خف قتل الناس؟ هل خف تشريد الناس؟ ما خف شيء من ذلك. ازدادت الحروب في حياة الناس، ازدادت القتل، ازداد القتل والتشريد والتجويع. كل جهاد الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما قتل أكثر من 2000 من المشركين. اليوم بالحضارة الغربية لما قلنا عن ثقافة الحياة، هل انتشر الأمن في الناس والطمأنينة ورغد العيش؟ هل أمن الناس في أوطانهم على أموالهم ودمائهم؟ ما صار أمن، بالعكس ازدادت الحروب. ولكن هذه الحروب لم يكن لها أهداف سامية، كان لها أهداف خسيسة. من أعظم أهدافها الجشع الإنساني. شوف أوروبا وأمريكا من أغنى دول العالم، تعيش في بذخ ورفاهية ورخاء من العيش وبلاد جميلة، في حين آسيا وأفريقيا في دول كثيرة ترزح تحت الفقر والجوع والعري والحرمان، ومع هيك ما تركوهم. تجدهم يأتون إلى بلاد الفقراء طمعا بنفطهم أو بترولهم أو ثروتهم أو المواد الخام، وإذا ما وجدوا عندهم شيئا يسرقونه منهم. أقل شيء بلك نجعلها سوقا استهلاكية تستهلك ما تنتجه مصانعنا من إنتاج. إذا الغرب يأتي بالحروب يستغل الناس، يسرق الخيرات، خيرات البلاد. الإسلام أتى للناس بالخير، الجهاد جاء للناس بالخير. أكبر أسباب الحروب الجشع، جشع تلك الدول الغربية وهذا اللي جرى في العراق. افتروا على دولة العراق أنه عنده أسلحة دمار شامل، وجاءوا حتى يسرقوا نفطه. السبب الثاني إخوة الإسلام من أسباب حروب هؤلاء، أسباب الخسيسة، التعصب الديني. اليوم الأمم المتحدة شرعت من أجل، وضعت من أجل منع الحروب، منع الشعوب أن تقتل. اليوم الشعب السوري يقتل، كنا نسمع 30 في اليوم، اليوم نسمع 200 واحد و300 واحد يقتل في كل يوم. ماذا فعل الغرب؟ ماذا فعلت المنظمات الدولية اللي وضعت بالأساس لمنع قتل الشعوب ولبيان حق الشعوب في تقرير مصيرها؟ ماذا فعلت للشعب السوري؟ من كام يوم قرأنا الخبر أن الأمم المتحدة تمنع وترفض أن يكون في سوريا مناطق آمنة. المدنيين بيقولوا يعني ما لنا علاقة بالحرب، أعطونا منطقة آمنة نعيش فيها مع أبنائنا ونسائنا. الأمم المتحدة تمنع، لك ما نستطيع ولا نريد. الرئيس الأمريكي منذ أسبوع ماذا يقول؟ يقول نحذر الرئيس الأسد من استعمال السلاح الكيماوي، كأنه يقول له تستطيع أن تقتل شعبك بالدبابات والطيارات وراجمات الصواريخ، تقتل من تشاء منهم، أما بالسلاح الكيماوي فغير مسموح. هذه الحضارة الغربية. لماذا يترك الشعب السوري يقتل من هذه الدول الغربية؟ لا لشيء إلا لسبب، لأنه أظهر الإسلام في مظاهراته، في أسماء الجمعات اللي كان يسميها، أظهر الإسلام في شعاراته، يتركوه يقتل. نقول هذه الدول اللي قلتم أنها عند ثقافة الحياة والعيش والحضارة، ما كان القتل إلا في هذه في أيامهم، ولا التشريد إلا في أيامهم، ولا التعصب الديني إلا في أيامهم. لذلك على المسلمين أن يعوا هذه المسألة ويرجعوا إلى إحياء سنة الجهاد في أبنائهم، أن يعلموا أبنائهم حب الجهاد، حب الاستشهاد، لأن الجهاد الإسلامي كان رحمة للإنسانية، والجهاد الإسلامي كان عزة للأمة المسلمة. اليوم شوفوا يا إخوة الإسلام المثل في حياتنا، الناس العاديين اللي بيقول لك أنا لا أؤمن بالجهاد وشو بدي بالشغلة في دول تحميني، شوف مثلهم في سوريا. في سوريا كل الجهاد القائم في سوريا، لا تزال تجد مدنيين بيقول لك أنا ما لي علاقة مسألة كلها، يجلس في بيتي لا يشتري قطعة سلاح يدافع بها عن أرضه، يبخل بقطعة سلاح يدافع بها عن أرضه. هؤلاء ماذا جرى بهم؟ هل نجوا؟ الأخبار بيّنت هذيك المرة أنه لما خرج الجيش الحر من بعض أحياء دمشق دخل الجيش النظامي، فهؤلاء المدنيون اللي بيقول لك نحن ما لنا علاقة بالحرب كلها ولم يشاركوا حتى في المظاهرات السلمية، هؤلاء هل تركهم أتباع النظام؟ أخرجوهم من بيوتهم وأعدموهم ميدانيا في الشوارع، لم يسلموا، يعني لم يفهموا معنى الصراع، حقيقة هذا الصراع. أنت تحارب لأنك مسلم من أهل السنة، ولو أدليت بكل أسباب السلم والتعايش وغير ذلك سوف تقتل حتى ترتد عن الإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء الجهلة لم يفهموا القرآن الكريم، لك أنا ما بحمل سلاح، بدي أبقى في الوطن في كذا أعيش سلميا، ولا العلاقة لي بالجهاد ولا بنصرة الدين. هؤلاء أول من ضحوا بهم، في حين الشباب اللي حملوا السلاح، الشباب اللي حملوا السلاح وأمنوا بالجهاد كيف كان مصيرهم؟ صحيح قتل منهم الكثير، بس من بقي منهم بقي حرا عزيزا كريما، شعر بالحرية في حياته، يحمل السلاح بيده، بيده شرفه وعزه وكرامته، إما ينتصر مجيدا أو يموت شهيدا مرضيا له عند الله. هذه العزة لها ثمن في حياة الأمة. والله يا أخوة من أيام كنا في تركيا مررنا مع بعض الإخوة إلى الجانب السوري، دخلنا في سوريا على أطرافها، رأينا مشاهد عجيبة من مشاهد الجهاد. في أحد الآباء يخبر ماذا يقول، يقول أنا أجاهد في سوريا ولكن تركت زوجتي وبناتي في تركيا، بده يأمن عليهم، تركهم في تركيا. يقول والله في المرة الأخيرة لما رجعت إلى تركيا أحببت أن أزورهم، ماذا تقول له البنات؟ تقول له: يا أبتي، والله لست أحق بالجهاد منا، فكما أنت تجاهد في سبيل الله فنحن نريد الجهاد في سبيل الله. تقول البنات: إن كان في الجهاد شفاء غيظ، نريد أن نشفي غيظنا من هؤلاء أعداء الدين وأعداء الإنسانية. وإن كان في الجهاد لقاء ربنا، نريد أن نلقى الله وهو عنا راضي. هذا مثل رأيناه، مثل العزة في حياة الأمة. وفي نفس السفرة رأينا مثل آخر، والله رأينا شبابا صغار في السن، أولاد 15 و16 سنة، يجادلون أباهم، يريدون أن يذهبوا إلى حلب يقاتلوا في شوارعها الداخلية، والأب يتمناه ويترجاهم، يتمنى عليهم أن يبقوا مرابطين في الثغور، أن يجاهدوا هنا على الحدود، بس ما تذهبوا إلى الداخل. شباب أبناء 16 سنة أحبوا الجهاد بأنفسهم وأموالهم. لذلك الحمد لله يا إخوة الإسلام الذي أقر أعيننا، فرأينا في أمة محمد شبابا يذكروننا بعمير ابن أبي وقاص. والحمد لله الذي رأينا في أيامنا قبل الموت نساء تذكرنا بأم سليم حين حملت السلاح في غزوة أحد. وما يأتي أحد يتفلسف إلا كالجهاد لا يجوز، النساء لا تحمل السلاح، إذا كنتم تقولون بهذا فاذهبوا أنتم فجاهدوا عنهن ونافحوا عنهن. لذلك الجهاد هو عز الأمة وحياة الأمة ورحمة للإنسانية. ومن البشارات إخوة الإسلام في هذه السفرة المباركة، من البشارات، والله لقد التقينا بقائد كبير من قادة الثورة السورية، فلما عرف أن من طرابلس، ماذا يقول؟ يقول: والله لبلدكم أحب إلينا من كثير من المحافظات السورية، لأنكم سبقتم بنصرتنا قبل كثير من المحافظات السورية. لذلك لا تعتز الأمة إلا بالجهاد، ولا تتراحم الإنسانية إلا بالجهاد، لأن الجهاد الإسلامي فيه رحمة، فيه صدق، فيه نشر للخير، وحتى لو كان فيه قتل فقتل برحمة وليس بوحشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الجهاد الإسلامي صحيح كان في قتل، بس لم يقتل بريء، لم تقتل امرأة، لم يقتل طفل، لم يقتل مدني، قتل فقط المجرمون الذين يمنعون الناس من حقهم في تقرير حياتهم، في تقرير مصيرهم. وحتى المجرمون حين قتلوا، قتلوا برحمة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعذيبهم وعن تحريقهم وعن التمثيل بجثثهم. هذا الجهاد الإسلامي في رحمة، في إنسانية. نسأل الله تعالى أن يعزنا بالجهاد، ونسأل الله تعالى أن يعزنا بالإسلام. اللهم أرنا راية الإسلام خفاقة في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم زلزل عروشهم، اللهم دك بنيانهم، اللهم هد ما بنوه يا عزيز يا منتقم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بموت الأسد وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.